بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى جميعا وإيانا وإياكم. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الآية 46 بعد 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات كما ترون هي في قصة واحدة، وهي قصة اصطفاء الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام، وتحكي لنا حالا من حال بني إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الموقف موقف عظيم، إذ أنهم سألوا الله عز وجل أن يرسل إليهم من ينتصر لهم ويعينهم على ما هم فيه من الضيقة والشدة التي ابتلوا بها من غيرهم، ولكنهم لما آتاهم الله عز وجل ما سألوا لم يصبروا ولم يشكروا، فلا أقاموا ما وعدوا الله عز وجل به. وهذا حال يشبه حال المنافقين، كما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فإذا هذا الحال ليس بحال منفرد في أمة بني إسرائيل، بل الله عز وجل عندما يذكره لنا يحذرنا ذلك المصير، لأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قد يشبههم في هذا الشيء أو في بعضه، في هذا الشيء أو في بعضه. ومن هنا نعلم أن قصص القرآن الكريم لها غاية شريفة، وهي العظة والعبرة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. فهذه هي فوائد القصة القرآنية. فالله عز وجل يقص علينا هذه القصص للعظة والاعتبار وللتثبيت، تثبيت المؤمنين، وهي هدى ورحمة لأن المتصور، لأن الشيء الذي كما نقول تقرأ صورته غير الذي يوعد به ولا تعرف نتيجته. ولذا قد يكون من الناس من لا يقتنع إلا بالشيء الواقع، فالله عز وجل ذكر لهم من الواقع أمرا عظيما. وأعظم الأمور الواقع التي ذكرها الله عز وجل هي القصص، هي القصص، الأحداث التاريخية. ولذلك الله عز وجل لم يأتي بهذه القصص على أنها تاريخ، ولو كانت الغرض منها هو أنها تاريخ لكان لها شأن آخر وسياق آخر وطريقة أخرى، وهي أن تذكر فصولها متتابعة، أن تذكر فصولها متتابعة. فلما ذكر الله عز وجل لنا من هذه القصص المواقف فقط، علمنا أنه إنما يذكر لنا ما فيه عظة وعبرة، علمنا أنه يذكر لنا منها ما فيه عظة وعبرة، ويعرض عن باقي مجريات الأحداث التي لا تؤثر في هذه العظة والعبرة. أسلوب القصص لا شك أنه أسلوب معجز وأمر عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فما في القرآن لا شك أنه أحسن القصص، ولا شك أن أسلوبه يختلف عن أسلوب القصص العربي. فالقصص العربي مبني على الخيال، والقصص القرآني مبني على الحقيقة. القصص العربي يغرق في ماذا؟ في الوصف، والقصص القرآني يعطي الحكمة والحكمة. ولذلك تقرأ قصة تاريخية ربما في 40 صفحة أو 50 صفحة لا تخرج منها بفوائد كثيرة إذا كتبت كما نقول بالأسلوب العربي، بأسلوب القصص العربي، بينما القصة من القرآن في السطر والسطرين والثلاثة والأربعة تستخرج منها أحكاما وأشياء كثيرة. فإذا هناك لا شك فارق بين أسلوب القصص القرآني وأسلوب القصص العربي، سواء من ناحية البلاغة والإعجاز، أو من ناحية الحكمة والغاية والهدف، أو من ناحية المبنى الذي تبنى عليه هذه القصة وهذه القصة. فإذا من أساليب القرآن، وهذا علم من علوم القرآن، القصص، قصصه، قصص القرآن يعتبر علم من علوم القرآن. كتب العلماء رحمه الله تعالى في كتبا مستقلة كثيرة، وكتبوه أيضا من ضمن علوم القرآن. طيب، ابن كثير رحمه الله هنا يقول في ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، يقول: وكان ذلك في زمان داود عليه الصلاة والسلام. في زمان داود قبل أن ينبأ ولا بعد أن نبأ؟ قبل. ولذلك هذه القصة تدل على اصطفاء الله عز وجل واختياره وتهيئته لداود عليه الصلاة والسلام للنبوة، كما أن الله عز وجل جاء بقصة ماذا؟ بقصة الفيل تهيئة وإعدادا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ فأنا لا أريد المقارنة، لكن أريد أن تفهموا أحيانا ما فائدة ذكر بعض المواقف أو بعض الأحداث. قال رحمه الله: كان ذلك في زمان داود عليه الصلاة والسلام، وكان بين داود وموسى ما ينيف على عن 1000 سنة. إذن هؤلاء الملأ من بني إسرائيل ليسوا هم الملأ الذين جادلوا موسى عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم جيل آخر، لكنهم على سنن آبائهم، لكنهم على سنن آبائهم وطريقتهم. قال رحمه الله: والله أعلم. قال: وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل، الذي بين الآن من؟ بين داود، يعني قبل داود عليه الصلاة والسلام، وبعد موسى بلا شك. قال: وقد أوحى الله إلى ذلك النبي من بني إسرائيل وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم. فقال لهم النبي الذي بعثه الله لهم: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. واضح؟ وهذا دليل على أن الجهاد في سبيل الله كان مشروعا عندهم، كان مشروعا عندهم، هذا نص واضح يا مشايخ. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال، أي أوجب عليهم القتال، هذا أيضا نص آخر في وجوب الجهاد عندهم، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي وما وفوا بما وعدوا، بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم سبحانه وتعالى، بل قال: والله عليم بالظالمين. والله عز وجل عليم بالظالمين وبغير الظالمين، لكن علمه بالظالمين يستلزم ماذا؟ المحاسبة. علمه بالظالمين يستلزم المحاسبة والمعاقبة. واضح؟ وهذا هو الغاية من التقييد هنا. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم، قال ابن كثير: أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم، فعين لهم طالوت، وكان رجلا من أجنادهم، ولم يكن من بيت الملك فيهم، لأن الملك كان في سبط يهوذا، ولم يكن هذا، يعني طالوت عليه الصلاة يعني رضي الله عنه، ولم يكن هذا من ذلك السبط، فلهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا، أي كيف يكون ملكا علينا، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، أي ثم هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف، أليس كذلك؟ ولذلك إيش؟ المشركين أيضا فعلوا مثل ما فعل هؤلاء، قالوا: وقالوا لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. اختلفوا في عظيم، هل من مقصود أنه عظيم يعني أنه سيد في قومه، أو أنه إيش؟ عظيم يعني يملك مالا، أو الأمرين كما قال بنو إسرائيل هنا. واضح؟ وهذه عادة أهل الأهواء، أنهم يتخيرون ولا يطيعون، أنهم يتخيرون ولا يطيعون. طيب، ولو بعث عليهم واحد من ساداتهم ومن أغنيائهم، هل سيطيعونه؟ أيوة. فإذن ما هي يعني ما سنتهم إلا تمحل الأعذار، ما سنتهم إلا تمحل الأعذار. فمثلا مثل هذا الرجل هو من أشرافهم بلا شك، وهو من أتقيائهم بلا شك، أليس كذلك؟ ومع ذلك أبوا إلا أن يكون من البيت الفلاني وذا مال. والنبي صلى الله عليه وسلم أليس من أشراف قريش ومن أوسطهم نسبا وشرفا وخلقا، ولكن ومع ذلك أبوا أن يطيعوا. فهذه عادة أصحاب الأهواء، أنهم يتمحلون، ولذلك يعني يقولون: كيف نطيع هذا وكيف نسمع لهذا، وكيف يكون هذا هو إمامنا، وكيف يكون هذا هو عالمنا، وكيف يكون هذا هو مفتينا، إلى غير ذلك. فيتمحلون الأعذار التي من خلالها يفرون من ماذا؟ من التبعة، يفرون من التبعة. لكن هل هذا يسعهم أمام الله عز وجل؟ لا، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ها، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالقضية التي ستحاسب عليها هي التي في قلبك، وليس ما تقوله للناس وما تعتذر به للناس. فقد تعتذر للناس بشيء يصدقونك ويقبلون منك العذر، كما قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. واضح؟ فقد تأتي وتعتذر ويقبل منك وتصدق فيما قلت، لأن الأصل في المسلم هو السلامة، لكن الذي في قلبك هو الذي ستحاسب عليه، وليس ما تقوله للناس أو تعتذر به عن نفسك. ولذلك الله عز وجل وصف الإنسان يوم القيامة أنه إيش قال؟ وألقى معاذيره. هل تنفعه المعاذير؟ ما تنفعه. ولذلك لما ينطق الجلد والسمع والبصر واليد والرجل يقول: تبا لكن عن كن كنت أدافع. فهو يعلم أنه يدافع مدافعة لا تغنيه، لأن الذي في قلبه وفي اعتقاده شيء آخر. ولذلك يا إخوان أخطر شيء هو النفاق، أن الإنسان يقول ما لا يبطن. فالله عز وجل سيحاسبك على ما تبطن، ولن يحاسبك على ما تقوله في اللسان. بل وصف الله عز وجل القول باللسان بأنه تلقف، إذ قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكأن الكلمة تخرج من اللسان وتقذف في لسان الآخر، لا تمر لا على سمع ولا على بصر ولا على عقل ولا على أي شيء. ولذلك أخطر شيء في المجتمع المسلم هي الشائعات وكثرة تناقل الكلام الذي أحيانا لا يصح لا سندا ولا متنا، فلا العقل يقبله ولا من ناحية التثبت يصح. وهذا من أخطر الأشياء. ولذلك ضعف المجتمع يكون بكثرة هذا الداء فيه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. ومثل هذه القصة هي موعظة وعبرة لنا لنتجنب مثل هذا قدر ما نستطيع، بل ندين الله عز وجل بالذي في قلوبنا، ونخشى أن يطلع الله عز وجل على ماذا؟ على خبايا في قلوبنا فيهلكنا بسببها. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. عمر بن الخطاب، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة؟ بل وأعلن أنه من أهل الجنة على المنبر، أليس كذلك؟ ثم مع ذلك هو يخاف على نفسه من النفاق. فهل نقول هذه وسوسة في عمر، أو لأنهم يرون أن أعمال القلوب مؤثرة وقد تكون والعياذ بالله محبطة للأعمال مهما بلغ الإنسان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك ينبغي علينا أن نراقب قلوبنا وأن نصدق مع الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما نجى الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هجرهم 50 ليلة لا يكلمهم أحد ولا يعينهم أحد، بل أمر في 10 الليالي الأخيرة أن تخرج حتى زوجاتهم من عندهم، إلا بصدقهم. وهذه القصة وقصة الثلاثة الذين خلفوا في آخر سورة التوبة حقيقة تخوف العبد المؤمن، وإذا تذكرها يخاف على ما في قلبه أن يدخله شيء من الدغل، يدخله شيء من التسمم، فيفسد عليه عمله والعياذ بالله. ولذلك يا إخوان من المهم جدا تصفية هذه القلوب، وتصفيتها أكثر ما يكون باللذة بالعبادة والخلوة مع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأقول يا إخوان هذه القصة من العظات والعبر التي ينبغي أن نقف معها في حياتنا اليومية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. ثم قد أجابهم، قال رحمه الله ثم قد أجابهم النبي اللي هو من؟ نبيهم الذي بعثه الله إليهم، ولم يسمى لنا هنا من هو، وللمفسرين كلام كثير فيه لكن لا يهمنا، فهذا من المبهمات، فهذا علم المبهمات. وذكرنا لكم سابقا أن علم المبهمات فائدته في التفسير قليلة وتتبعه يصعب، والكلام فيه والخلاف فيه كثير، والكلام فيه والخلاف فيه سواء من الناحية التاريخية أو من ناحية المرويات كثير، لكن الناتج قليل. يعني العبرة به ليست باسمه، وإنما العبرة بأنه نبي من الله عز وجل يتكلم بوحي الله وبأمر الله. فهو هذا موقفه مع قومه وثباته معهم يدل على عظمة الدعوة إلى الله عز وجل وأنها تحتاج إلى الثبات. قال ثم قد أجابهم النبي قائلا إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا هو المعيار وليس بسطة في العلم والجسم، فهمتم؟ إيه؟ وليس يعني أنه من بيت النبوة من بيت الفلاني أو أنه عنده مال. قال إن الله اصطفاه عليكم. ولذلك المشركين لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إيش قال الله عز وجل جوابا لهم كما في سورة الأنعام؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالخيار ليس لكم، كما مر معنا في قصة اليهود لما قالوا عن جبريل ذاك عدو الله. فمسألة اختيار الرسول سواء من الملائكة أو من البشر هي لله ليست لكم. فالله عز وجل هنا يعني بلغ نبيه ونبيه بلغ قومه أن الله عز وجل اصطفى طالوت عليكم، شئتم أم أبيتم، فمن أبى خلاص اتضح أمره، ومن أطاع فهذا هو الذي يكون عبدا لله. قال أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم بلا شك. وهذا هو الذي ذكرناه لكم سابقا في قضية تسليم القضاء والقدر، والله أعلم به منكم. يقول لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. فإذن هاتين صفتين مهمتين في القيادة، وهي ماذا؟ العلم والقوة، قوة العلم وقوة الجسم، واضح؟ فلا ينبغي أن يكون القائد ضعيف، ونحن نتكلم الآن هنا عن ماذا؟ عن قائد يريد أن يقودهم في جهاد في سبيل الله، واضح يا إخوان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن الوليد أنت سيف من سيوف الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير القواد لغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست مثل ما نقول نحن بالفضل ولا بالشرف ولا بالبيت ولا بالنسب، لا، وإنما هنا قال وزاد وبسطة في العلم والجسم. وهناك في موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قالت المرأة؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. فتوفر هذه الصفات وتلمسها ترى مهم جدا، والله عز وجل كما ترون نص عليها هنا. قال وزاده بسطة في العلم والجسم، أي وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. ثم قال الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال: والله واسع عليم، أي واسع الفضل، يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. والمسألة هنا هل هي ملك ولا قيادة؟ هي هنا قيادة، واضح؟ لكن لما جرى في علم الله عز وجل أنه بعد هذه القيادة سيتحول إلى نصر، فإذا انتصر صار هو الملك عليهم، أليس كذلك؟ لأنهم الآن مغلوبون مقهورون، فإذا صار لهم جيش وانتصر فسيكون لهم ملك، أليس كذلك؟ نعم. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي يعني في تتمة السياق مناقشة هؤلاء، يقول ابن كثير رحمه الله: يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي أخذه منكم، فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه. وكذا قال الحسن البصري. وقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال: عصاه ورضاض والألواح. كذا قال قتادة وغيره. وقوله: تحمله الملائكة، قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. إذن هذا الآن القائد الذي سيكون ملكا عليهم فيما بعد، وأخبرهم نبيهم أن هذا سينتصر، يعني لم يقل لهم أنه سينتصر لكن قال إن آية ملكه، فإذن أخبرهم أنه سيكون ملك، ولا يمكن أن يكون ملكا إلا بعد انتصار. لكن هؤلاء القوم قد أغلقت قلوبهم والعياذ بالله، لا يفقهون. وإلا المفترض أنهم يفرحون أن هذا الرجل سينتصر، مهما بذلنا معه فإنه سينتصر، أليس كذلك؟ فلماذا ينكصون عنه بعد هذا؟ فهمتم؟ فإذا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا هو العمى الذي يصيب القوم، من أعرض عن آيات الله وعن ذكره فإنه يصبح أعمى، الخير أمامه ويأباه. الآن الله عز وجل أخبرهم أنه سيملك، وأن آية ملكه أن يأتيه التابوت فيه كذا وكذا، وهم يعرفون التابوت بغض النظر عما الذي يتضمنه. فإذا الآن فيما في كلام مقنع، خلونا نقول عقلي، وفي كلام يعني أيضا مقنع حسي. الحسي ورود التابوت، أليس كذلك؟ هذا شيء يشاهدونه. والعقلي ما أتاه الله عز وجل إياه من ماذا؟ من العلم والقوة، واضح؟ وهذا قد يظهر لهم، قد لا يظهر لهم، قد يظهر لهم إذا تمعنوا وتبصروا في حال الرجل وسبروا حاله، وقد لا يظهر لهم لأن عيونهم مغلقة عن أحد الناس، وإنما هي متجهة إلى ماذا؟ إلى ساداتهم وكبرائهم فقط، إلى ساداتهم وكبرائهم فقط. وهذا هو غالب ضلال الناس، اتباع الكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، واضح إخوان؟ ولهذا كان من خير الله عز وجل لأهل المدينة كما قالت عائشة رضي الله عنها أن لا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد إيش؟ فني كبراؤهم. أين فني كبراؤهم؟ بسبب الحرب التي حصلت بينهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إبان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سنتي. قال رحمه الله: قوله إن في ذلك لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت. إن هذه آية علامة ظاهرة واضحة، فالأولى علامة تحتاج إلى تفكير، ما أتاه الله عز وجل، ما آتى الله عز وجل طالوت من العلم والقوة تحتاج إلى نظر واعتبار وتفكير وسبر، مثل ما نقول مثل الآيات الكونية، أليس كذلك؟ فتحتاج إلى نظر واعتبار حتى تعرف فيها عظمة الله عز وجل واستحقاقه للعبودية دون ما سواه. أما الآية التابوت فهي آية ظاهرة، ما تحتاج إلى تفكر ولا إلى تعقل، أليس كذلك؟ إيه. ولذلك جعل الله عز وجل الآيات التي يعطيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوعان: آيات ظاهرة وهذه جحودها كفر، وهذه جحودها كفر. مثل أن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. ومثل العصا لموسى عليه الصلاة والسلام وإدخال اليد في الجيب، ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ فهذه آيات قطعية ظاهرة لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى تفكر ولا إلى تأمل، وإنما هي تدل دلالة مباشرة. وهناك آيات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى سبر ونظر واعتبار وتفكر، وهي ما يأتيه الله عز وجل أو ما ينبه الله عز وجل إليه عباده من الآيات الأفقية والنفسية، بل والأحداث التي تجري فنقول الآيات الأفقية والنفسية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وكذلك أيضا التاريخية لقد كان في قصصهم عبرة، هذه كلها آيات تحتاج إلى نوع من النظر والاعتبار والتفكر. ولكن في النهاية كل هذه الآيات ظاهرة لا خفاء فيها. قال سبحانه وتعالى: إن كنتم مؤمنين أي بالله واليوم الآخر، أي بالله واليوم الآخر. لماذا ذكر فقط ابن كثير هذين الركنين من أركان الإيمان الستة؟ أليس إن كنتم مؤمنين يشمل أيضا الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالقدر؟ واضح، لأن هذه هي إيش؟ هي أكثر ما يقع فيها التكذيب، إما جحود الله أو جحود شيء من قدرة الله عز وجل وصفته أو إنكار البعث. ولا شك أن أيضا حتى الإنكار البعث يرجع إلى إنكار شيء من قدرة الله عز وجل. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود. لاحظتم الآن انتهت مرحلة من القصة وبدأت الآن مرحلة أخرى، جاء التابوت وأصبح طالوت هو الملك وبدأ في إعداد الجيش. لاحظوا أن الجيش الآن سار. فلما فصل طالوت يعني إيش؟ خرج بهم، وفصل معناته خرج بهم من العمران أو خرج بهم من المساكن. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل أنه قال: إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر. قال ابن عباس وغيره: هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، وهذا ابتلاء واختبار لهم، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى، يعني عقوبة لهم. لماذا؟ لأن من اغترف بيده مثل ما نقول أخذ بفسحة الله، أخذ برخصة الله، واضح؟ فأغنته تلك الرخصة عن ذلك الحرام الذي حرمه الله عز وجل عليهم واختبرهم به. وهذا يا إخواني يدلنا دلالة عظيمة جدا على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن البركة في الحلال ولو كان قليلا، وأن السخط والمحق في الحرام كان قليلا أو كثيرا. ولذلك الدرهم من ربا يدخل في مال المرء قد يفسد ماله كله عليه والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على العبد أن يتوقع، لأنه يعلم أنه في دار اختبار وابتلاء. فالله عز وجل لما يتيح لك سهولة الحصول على الحرام هذا اختبار منه لك، أتتقيه أم ماذا؟ أم تخون نفسك؟ أتتقي الله فتحفظ نفسك أم تخون نفسك؟ الله المستعان. وقال: وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 312 على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النار، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن البراء بنحوه. ولهذا قال تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ما قال أطاعوا، فهمتم؟ قال آمنوا معه، لأن القصد من الابتلاء هو ماذا؟ هو التصديق، وليس مجرد الطاعة، وليس مجرد الطاعة. ولذلك قد تطيع الله عز وجل في شيء تهواه وتحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي اللقمة يضعها في في امرأته وفي في ولده. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت من وضعها في وزر؟ فقد يأتي الإنسان ما يحب ويكون طاعة لله عز وجل، لكن الإيمان لا يتبين بهذه، إنما يتبين في ماذا؟ فيما نهي عنه. فهنا يتميز. واضح يا إخوان؟ نحن لا نقول إن الذي يفعله الإنسان عن حاجة وعن شهوة وعن حب له أنه لا يؤجر عليه، هذا يؤجر عليه وهذا يؤجر عليه، لكن الفارق بينهما أن هذا ماذا؟ ها؟ إيمان. أن هذا إيمان. لماذا؟ لأنه إخلاص، فيه إخلاص، فيه تصديق. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال الله عز وجل وما قال صلى الله عليه وسلم: وما جازه إلا مؤمن. وقال الله عز وجل هنا: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العالمين بأن وعد الله حق، فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وامتن الله عز وجل على أهل بدر، قال إيش؟ ها ها، إذ كنتم قليلا فكثركم في أعينهم. واضح؟ فأنتم قليل ولكن الله عز وجل كثركم في أعينهم، وهم كثير فقللهم الله عز وجل في أعينكم، أليس كذلك؟ وهنا هذه الآية واضحة. الآن ابن كثير رحمه الله جرى على أي وجه؟ على أن قوله قالوا يعود على ماذا؟ على الذين آمنوا معهم، أليس كذلك؟ يعني قال بعضهم، واضح؟ فأجابهم علماؤهم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. القول الثاني أن قالوا من هم؟ المتفرجون، أولئك الذين خلف النهر، لأنهم الآن أصبحوا ماذا؟ متفرجين. فكأنهم يعتذرون لأنفسهم أنه لماذا شربنا من النهر؟ لأنه لا طاقة لنا بجالوت وجنوده. فقالوا يعود الضمير على من؟ على الذين آمنوا. فهمتم؟ فهنا عود الضمير، لاحظوا كيف اختلف فيه المعنى. العموم هذا صحيح وهذا صحيح من حيث اللغة، لكن ابن كثير رحمه الله جرى على ماذا؟ على توحيد الضمائر، على أن هذه الضمائر كلها تعود إلى شيء واحد. وأما التفريق فنقول إن قالوا يعود على الذين خلف النهر فشربوا منه، فهمتم؟ والثانية: كم من فئة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الذين آمنوا معهم. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ فكأن الآية يعني فيها تقديم وتأخير، يعني فشربوا منه إلا قليلا منهم. واضح؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. فهمتم الصورة كيف تكون؟ فهمتموها؟ عود الضمائر هذا سيجعلنا نقول بيش بمعنى التقديم والتأخير. ها؟ أعيده؟ طيب، يعني الآن ابن كثير رحمه الله مشى على سياق الآية، وأن عود الضمائر الآن كله يعود على الذين آمنوا. جميل. القول الثاني: قال الذين، معليش، فلما جاوزوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذا قول من؟ الذين شربوا، فشربوا منه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فهمت؟ إلا قليلا منهم، فلما جاوزوا هو الذين آمنوا معه قالوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واضح الصورة عندك؟ فيصير هكذا ترتيب الكلام. على العموم القول يعني توحيد الضمائر أسهل ويعني أقوى، لكن لا شك أن هذا القول يحتمل أن يكون قاله بعضهم لبعض فرد عليهم مثل ما قال من كثير علماءهم، ويحتمل أن يكون إيش من أراجيف الذين تخلفوا عنهم، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يرجفون بالأراجيف، كما ذكر بصورة واضحة في سورة التوبة، وبصورة أيضا واضحة في سورة الأحزاب في أولها وفي آخرها. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، وهذا يدل على حقيقة التوكل، واضح؟ مثل قول السحرة لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على ماذا؟ على قوة التوكل وقوة اليقين، وأن هؤلاء آمنوا صدقا، آمنوا صدقا، وظهر هذا الإيمان منهم بأشياء واضحة مباشرة، لا تحتاج إلى توان، لا تحتاج إلى توان ولا إلى تأخر. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم، وقتل داود جالوت. الآن برزت لنا شخصية جديدة في القصة، وهو من؟ داود عليه الصلاة والسلام. فالآن فهمنا أن داود واحد من الجنود الذين كانوا مع طالوت، وأنه مؤمن، وأنه ممن اجتاز النهر، وأنه ممن قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذه أوصاف لداود عليه الصلاة والسلام لم تذكر في قصته، لكنها لما جاء الآن في وسط القصة، وهذا مستلزم لكل ما سبقه، واضح يا مشايخ؟ فهذه من الأمور التي ينتبه لها. قال رحمه الله: وقتل داود جالوت، ثم آل الملك إلى داود عليه الصلاة والسلام، يعني بعد طالوت، مع ما منحه الله من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك، يعني الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء، أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولاه يدفع عن قوم بآخرين سبحانه وتعالى كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من علي أي من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم سبحانه والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر يرحمك الله، المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه بنو إسرائيل. أيوة، فهمتم الآن؟ ابن كثير أدخل الآن قولا آخر: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. أولا سمى الله عز وجل هذه القصة آية، أليس كذلك؟ فجعلها آيات من آيات الله. ثم قال: نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك يعني نقصها عليك، لأن التلاوة هنا بمعنى الذكر، بمعنى الذكر، واضح؟ والتلاوة تأتي بمعنى الذكر والقص، وتأتي بمعنى ماذا؟ المتابعة. أيوة، المتابعة. قال: نتلوها عليك بالحق. بالحق، بالحق هنا الجار والمجرور يتعلق بماذا؟ نتلوها، واضح؟ أو متعلق بمحذوف تقديره من أمر الحق، أو متعلق بمحذوف تقديره من أمر الحق، يعني فما أتيت به حق يشهد له أو يشهد على ما عندهم في الكتاب، فهم يعرفون قصة آبائهم وأجدادهم، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابهم، ونحن نتلوه عليك كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذا قضينا إلى موسى الأمر، واضح؟ فإذا هنا ابن كثير، يعني هذه من يعني لطف ابن كثير رحمه الله ودقته في التفسير، ولذلك الذين يقولون أن تفسير ابن كثير لا يحتوي على التفسير التحليلي أنا أقول لم يتذوقوه، والسبب أنهم لا ينظرون، يعني ينظرون إلى أنه قال من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع المطابق لما بأيدي أهل الكتاب. طيب من أين جاء؟ أنا أسألكم سؤال، من أين جاء ابن كثير بقوله المطابق لما بأيدي أهل الكتاب؟ فهمتم؟ إما على التقدير من أمر الحق، وإما على تقدير نتلوها بمعنى نقصها، بمعنى نقصها. فهمتم؟ واضح الصورة عندكم؟ قال وإنك لمن المرسلين، أي يا محمد لمن المرسلين، هذا توكيد وتوطئة للقسم، توكيد وتوطئة للقسم، يعني وإنك لرسول صدق، وإنك لرسول صدق ولكن هؤلاء القوم يجحدون، نسأل الله العفو والعافية. طيب سم
ثم ذكر قصة بني إسرائيل من بينها آية الجهاد بعد آية الطلاق وقبل آية الصدقات.
جميل، قصدك أنت تتابع يعني. طيب كان عندك سؤال، ما هو؟
هل طالوت كان نبي؟
نعم، ولذلك الله عز وجل نص عنه، قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم. فإذا قلنا أن السكينة هي الوحي، واضح، والبقية التي مما ترك آل موسى وآل هارون أنها الكتاب، فهذا يدل على نبوته. نعم شكرا. ها؟
في
تحميله الملائكة، عصاه يعني عصى موسى عليه الصلاة والسلام، ورضاض والألواح، عندكم رضاض الألواح؟ بدون رضاض الألواح يعني بقية الألواح، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح فتكسرت، فالمقصود يعني كسرها أو قطعها.
نعم.
نعم. لا، هل قصدك هل بني هل جالوت من بني إسرائيل؟ الله أعلم. طيب في سؤال؟ طيب ها تفضل. إيه في بني إسرائيل كان يكون عدد من الأنبياء في وقت واحد، ولذلك في قصة أصحاب ياسين فعززنا بثالث، تخيل ثلاث أنبياء في مكان واحد. طيب في سؤال آخر. هذه القصة يهمني هنا أن نتكلم عن أمرين، أولا سؤال الشيخ جزاه الله خير، يعني في قضية التتابع، تتابع هذه القصص لا شك أن لله عز وجل حكمة في ذلك، لكن قد لا يكون عندي جواب أنا دقيق في هذا، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن أمر الجهاد في هذه السورة مبثوث كما ترون يعني صفة متقدمة، ابتداء من قوله سبحانه لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ليس كذلك، وذكر بني إسرائيل والأحوال التي مروا بها لا شك أنه إيش، لا شك أنه يتضمن الكلام على مسائل الجهاد، واضح، وعدم خروجهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام فيما أمروهم به. ثم ذكر الله عز وجل أنواعا من الجهاد التي تكون خفية أو غير ظاهرة، وأعظم هذا الجهاد هو إقامة الشريعة، فإن إقامة الشريعة من أعظم الجهاد، وإقامة الشريعة لها صفتان. الصفة الأولى كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني المنافقين والكفار بالقرآن، فلا شك أن جهاد الدعوة هذا من أعظم ما يكون الجهاد، ومن استطاع أن ينجح في هذا الجهاد فإنه يستطيع أن ينجح بالجهاد الذي هو تال لذلك، وهو جهاد القتال. ولذلك الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القتال حتى تمكن الإيمان في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فلما أمرهم بالجهاد فازوا وانتصروا من أول معركة. ليس المقصود بالفوز والانتصار هو كسب الجولة، وإنما المقصود الثبات، فثباتهم وهم 313 في مقابل 1000 رجل، واضح، وهم ليس معهم من السلاح ولا من الدواب إلا الشيء اليسير، بل حتى من الطعام، فكانوا يمصون التمر مصا من شدة ما عندهم من القلة وإيش وكثرتهم، 313 وليس معهم زاد. فانتصارهم هذا ثم انتصارهم في بدر بالصبر والثبات، في أحد بالصبر والثبات، هو الذي جعلهم بعد غزوة الخندق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فهذا متطلب لتنفيذ أحكام الله عز وجل، وأحكام الله عز وجل كما تعلم شرعت مع الجهاد. في الجهاد إذا قلنا أنه شرع في السنة الثانية من الهجرة، فسنجد أن ماذا؟ تحويل القبلة كان أيضا في السنة الثانية من الهجرة، وشرعية الصيام في السنة الثانية من الهجرة، شرعية الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. واضح؟ أي. فغالب هذه الأحكام شرعت يعني مثل ما نقول نحن بين ثنايا أحكام الجهاد، ولذلك ورودها هنا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى هذا الجهاد من الجهتين: جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي. ذكر الله عز وجل لقصة الذين تمنوا الموت، هؤلاء الذين أو الذين هربوا من الموت، هذا كما ذكرت لكم في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا لكم قضية الإيمان بالقضاء والقدر في ثنايا أحكام الطلاق، أليس كذلك؟ كذلك أيضا هنا الله عز وجل ذكر لنا قصة هذا النبي وعوامل النصر والثبات التي سمعتموها، وهي لا شك عظيمة ومهمة، ولا يمكن أن تكون هذه العوامل، عوامل النصر والثبات، مع مخالفة بقية أحكام الشريعة. ولذلك الله عز وجل في ختام سورة محمد قال: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالقضية يا إخوان يعني هي لنفسك، فانتصر تنتصر أو انهزم تنهزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة تكون غثاء متى؟ إذا تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وإيش وتبايعتم بالعينة. لاحظتم؟ أنا قصدي لاحظوا الأسباب، الأسباب منوعة، فمرة تأتي من هذا ومرة تأتي من هذا، فإذا هذا الجهاد نابد لنا منه، وهو إن صح التعبير نقول جهاد بناء وليس جهاد هدم كما يظنه. وكما ذكرت لكم الآن أكثر الذين ينكرون علينا قضايا الجهاد هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى جهاد مشروع عندهم، واضح؟ في كتابهم وفي نصوص أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام قديما وحديثا. طيب، ما معنى قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس؟ ما معنى الدفع هنا؟ الدفع كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إيش؟ الحرب بيننا سجال، ندال منه ويدال منا. فالمقصود بالمدافعة هو أن الله عز وجل يدفع هؤلاء بهؤلاء ويدفع هؤلاء بهؤلاء. فقد يكون أحيانا هزيمة المسلمين هي نصرة لهم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ما كنا نظن أن منا من يريد الحياة الدنيا حتى نزلت في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واضح؟ فحتى الهزائم هي عوامل نصر وثبات وقوة للأمة، فهي مثل ما يقولون اليوم مثل الأمراض، الفيروس الآن لما يصيبك يعطي جسمك مناعة، أليس كذلك؟ وهذه التطعيمات التي يعطونك إياها هي عبارة عن فيروسات يحقنونها في جسمك حتى يأخذ المناعة، فإذا جاءته الفيروسات الأشد والأقوى استطاع أن يتحملها، لأنه ماذا؟ قد تعود على شيء منها. فهذا معنى المدافعة. فالمدافعة هي الابتلاء، فالله عز وجل يبتلينا بهم ويبتليهم بنا. لماذا يبتليهم بنا؟ يبتليهم بنا لأننا نقاتلهم ليؤمنوا، ويبتلينا بهم ليعلم الصادق منا والكاذب. واضح يا إخوان؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا. هل تكرمتم توضيح معنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع، وهل لا تكرمتم بضرب المثال؟ هو كما ذكرت لكم، هذه هي أمثلته. يعني لو ترك الله عز وجل الناس على حالهم لما بقي مكان يذكر الله عز وجل فيه، ولكن الله عز وجل يأمر المؤمنين بمدافعة هؤلاء المبطلين، وهؤلاء المبطلين تدفعهم شهواتهم وشبهاتهم وشياطينهم. لماذا؟ لمدافعة هؤلاء المؤمنين. فمن الذي يتقوى الآن؟ صاحب الإيمان ولا صاحب الشبهة والشهوة والشيطان؟ واضح؟ الذي يتقوى صاحب الإيمان، الذي يتقوى هو صاحب الإيمان. ولذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى المحن التي فيها نحن ونجعلها منح من الله عز وجل، لكن إذا أخذنا العظة والعبرة منها، وليس إيش؟ وليس إذا تواهنا وتكاسلنا. فمن أعظم أسباب الفشل والهزيمة في زماننا هذا وتنازعنا. هل نحن الآن وحدنا كلمتنا؟ واضح؟ وجعلنا لنا مصدرا نحتكم إليه ونرجع إليه، وإلا ما زلنا في تفرقنا. كيف ندال من عدونا ونحن لم نعالج المرض الموجود فينا؟ واضح يا إخوان؟ تجد عند الناس شهوة للحرام بأي صورة كان، فإذا ما كسرت الحواجز بينهم وبين هذا الحرام سرعوا إليه. إذا قيل اليوم فيه ربا هنا ركضوا إليه، وإذا قيل فيه نسأل الله العفو والعافية فجور هنا ركضوا إليه، وإذا قيل فيه ظلم هنا ركضوا إليه. كل إنسان يريد أن يكون هو الظالم، واضح يا إخوان؟ لكن ما اتقينا، ولذلك ضعفنا وهن في أعين عدونا مع كثرة عددنا، لسنا بقلة، واضح؟ وهذا كله يعود إلى شيء واحد، وهو أن خالفنا قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. فهذا الباب عظيم، وكل واحد منا عليه مسؤولية. قد يقول واحد والله هذه مسؤولية الحكومات. نعم بلا شك هي مسؤولية الحكومات ومن ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين، لكن إذا صلحنا نحن صلح حكامنا. كيف نريد أن يكون حكامنا أبو بكر وعمر ونحن لسنا كسلمان وأبي هريرة؟ فهمتم؟ هذا هو. لا يمكن أن يكون حكامنا فعلا على المقام الأسمى إلا إذا كنا نحن كذلك. فنحن نبتلى بهم وهم يبتلون بنا، لكن الثبات هو أول النصر. أثبتوا على منهج الله، أثبتوا على الكتاب والسنة، اجتمعوا لا تفترقوا، احتكموا إلى قول الله عز وجل وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجعل احتكامنا إلى أهوائنا وإلى شهواتنا. هنا بإذن الله عز وجل سننتصر، وهنا سنعمر بيوت الله عز وجل ونعمر قلوبنا بالإيمان. فإذا عمرنا قلوبنا وبيوتنا وبيوت الله عز وجل بالإيمان فإننا بإذن الله عز وجل سننتصر، والله عز وجل قادر أن يخرج لنا قائد مثل ما أخرج طالوت لهؤلاء، أليس كذلك؟ واضح يا مشايخ؟ هل يستلزم هذا كما يقول بعضهم خروج المهدي ولا مجيء ملك من الملائكة ولا مجيء نبي جديد يبعث حتى تحيا هذه الأمة؟ لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقوماتها فيها، لا تحتاج إلى بعث من جديد لأنها لم تمت، لكنها مريضة، فدواؤها فيها، وهي غابت عن الدواء واشتغلت بالداء، ولا زالت تحاول أن تعالج نفسها بدائها. فالأحداث كل يوم تزيدنا فرقة، وكل يوم تزيدنا اختلاف، وكل يوم تزيدنا نزاع وشقاق، وهذا للأسف هو أكبر معيق للنصر، كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فأنا أقول يعني ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب وإلى السنة، وأن نصحح أوضاعنا وأن نصلح من حالنا، وأن نتقي الله عز وجل قدر جهدنا واستطاعتنا. ولو قام كل واحد منا بما والله الله عز وجل عليه لحصل خير كثير، لكن أنا أتكاسل وأنت تتكاسل، وأنا أعتذر بك وأنت تعتذر بي، وهكذا نصبح نتلاوم، والتلاوم لم يذكر الله عز وجل إلا عن أهل النار. فإياكم وهذه الصفة، إياكم والتلاوم، قدر ما تستطيعون كن إيجابي، كن أنت الذي تصنع، لا تنتظر من أحد أنه يصنع. فأنت إذا قمت بمسؤوليتك الله عز وجل لن يسألك عن مسؤوليات الآخرين، وأنت إذا قمت يعني نقول كسب مالك من طريق حلال وإنفاقه في طريق حلال الله عز وجل لن يسألك عن أموال الآخرين، وأنت إذا اتقيت الله عز وجل فيما تملك من مال وجهد وعلم الله عز وجل لن يسألك عن جهود الآخرين. واضح يا إخوان؟ إيه. وبهذا أنا أقول ترى مجتمعاتنا المعاصرة فيها خير كثير، لكنها تحتاج إلى قدوات، وإذا لم يكن علماؤها وطلبة العلم فيها هم القدوة فمن يكون قدوة؟ للأسف الإعلام وأعداء الله عز وجل يصنعون لنا قدوات هلامية خيالية، من فنانين، من مطربين، من كذا من كذا، من لاعبين، من يعني صور كرتونية لا حقيقة لها، هي إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع. ولذلك تجد أن هؤلاء هم أتعس الناس وأشقاهم حتى في حياتهم. لكن أعطوني رجالا كابن باز، كابن عثيمين، كالألباني، يعني حقيقة لما تقرأ في سير هؤلاء تقول هؤلاء لم يعيشوا في عصرنا، أنهم عاشوا في عصرنا وواجهوا من الصعوبات مثل ما واجهنا. طيب فبما نجح هؤلاء؟ واضح؟ هل ابن باز معه جيش حتى يجعل الناس مثلا يقتنعون برأيه ويسمعون له في أقاصي الدنيا وأطرافها؟ هل الألباني عنده أسطول بارجات وطائرات حربية حتى يبلغ هذا الحديث ويوصل ويقحم في كل بيت من بيوت المسلمين ويجعل إذا قال الألباني النفس تشرئب تريد أن تسمع ماذا قال؟ واضح يا مشايخ؟ فأنا أقول هؤلاء علماء قدوات في زماننا هذا، ولو تأملنا من قبلهم مثل مشايخهم، مثل الشيخ ابن السعدي، الشيخ محمد بن إبراهيم، واستمر إلى أن تصل إلى الصحابة، سلاسل يعني ذهبية ومباركة، مر عصور انحطاط بالمسلمين مثل التي نحن فيها وأشد ترى. يعني ربما بعض الناس يعني يكون متشائم جدا ويقول نحن في زمن لم يحصل في التاريخ مثله، أقول له أبدا ليس صحيح. في يعني قرابة السنة 320 كان القرامطة يستولون حتى على دمشق، حتى على حلب، حتى على حماة، حتى على أجزاء كبيرة من العراق، فضلا عن الأحساء والجزيرة. تظنونهم فقط أخذوا الحجر الأسود من الكعبة وانتهى الموضوع؟ لا، الفاطميين الشيعة كانوا يستولون على مصر والمغرب هذا كله، البويهيين كانوا يستولون على الشرق كله. فمر بالأمة عصور كانت عصيبة، ومع ذلك وجد فيها علماء ووجد فيها قدوات ثبتوا، فنصر الله بهم الدين. قد لا ينتصر الدين في زمانهم، قد يموت هذا العالم وهو ضعيف، قد يموت مثل شيخ الإسلام وهو في السجن، كتبه تخفى كما يقول ابن القيم، ما أحد يستطيع أن يعلن كتبه ورسائله. لكن كل الناس اليوم إذا قلت ابن تيمية يقولون أين، صح ولا لا؟ فأنا مقصدي أن ثبات هؤلاء العلماء ولو كانوا قليل هو الذي نصر الدين، وهو الذي حقق النصر، وهو الذي أخرج الأمة من الظلام الذي والتعاسة التي كانت تعيش فيها. فلا نتشائم كثيرا، لكن أنا وأنت ما الذي نستطيع أن نفعله؟ نستطيع أن نفعل شيئا كثيرا إذا نحن اجتهدنا فيما نملك. واضح يا مشايخ؟ جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.